أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. 90 دقيقة في كرة القدم، وإن كانت تحمل عوامل متغيرة كثيرة، ليست كل شيء، فالعوامل الخارجية مؤثرة وبشدة. قصص وحكايات وآراء ومعلومات وحوارات في بودكاست بعد 90 مع نواف العقيل وفيصل أبو حامد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم أو صباحكم الله بالخير جميعا المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. معي أنا نواف العقيل وفيصل أبو حامد. حياك الله فيصل.
حياك الله نواف. يا
في الحلقة رقم 11 نذكركم دائما برسالتنا للمستمع الكريم خلال أزمة فيروس كورونا، هي أخذ المعلومات الرسمية من مصادر رسمية للدولة وعدم الالتفات للإشاعات اللي نجهل مصدرها، تحديدا في الفترة الحالية اللي نمر فيها بأزمة اللي بإذن الله تعدي بسلام ونعود كما كنا سابقا بإذن الله. ونذكر دائما في بودكاست 90 اهتمامنا بهذا الجانب، ونذكركم انه اعلان الوزارة الداخلية اعلن يوم امس بارتداء الكمامات انطلاقا من غدا باذن الله ان شاء الله. فيصل، حلقتنا اليوم بتكون شيقة ان شاء الله، راح نتكلم فيها عن احداث سنة 2021، السنة اللي شوي بدايتها كانت شوي يعني مزعجة في كرة القدم، بعدين بدأت تتحسن، واضح نهايتها بتكون سيئة جدا بغياب الجمهور الجديد على أغلبية ملاعب كرة القدم. راح نبدأ إن شاء الله من الحدث الأول في سنة 2021، وهو في يوم 19 إبريل عندما أعلنت الأندية الأوروبية المتمردة إعلان التاريخي بإعلان السوبر ليج في تلك الفترة اللي قيل عنها أن زلزال هز كرة القدم في أوروبا والعالم. الحدث كان حدث عالمي، حدث تداولته كل الصحافة العالمية، حدث طغى على كل شيء في مستوى العالم، ولكن بعد يوم واحد فقط تم إلغاؤه بتاريخ 20 إبريل. فيصل، لو نرجع لذكريات وراء كثير لما 19 إبريل بداية الحدث الأبرز في سنة 2021 من وجهة نظري، كيف شفت هذا الحدث؟
كان فعلا مفاجئ جداً كل متابعي كرة القدم. صحيح انه كان يطبخ من زمان، لكن اتكلم كظهور اعلامي، تتكلم عن تغيير خارطة كرة القدم في اوروبا وحتى في العالم من ناحية المتابعة، تتكلم عن نظام جديد، تتكلم عن ما ادري، بنتكلم عن تفاصيل السوبر ليج لانه سبق تناولناها في فترة سابقة، لكن اقدر اشبه نواف بالحلم الجميل، حلم جميل وحلم وردي رائع للعشاق الفكرة والشاق السوبر ليج والشاق بيريز ومتبنينها بشكل عام من كل الأطياف، وكانت بمثابة الكابوس البسيط لكل معارضي الفكرة، وتحديدا لو نتكلم حتى على صعيد اليويفا ومتنفذي اليويفا. صعيد الشخصي عشان ما نطيف في المحور هذا لأن عبرانا أحداث كثير في 2021، أنا شخصيا تعرف موقفي نواف ضد الفكرة بشكل قاطع، قد أجد بعض المبررات فقط في عملية المداخيل وأن الأندية الكبيرة ظلمت في موضوع المداخيل، لكن الحل كان من وجهة نظري أنه تعديل بعض الأمور، الجلوس على طاولة واحدة وحل مثل هالمواضيع، لكن عملية أني أنا أروح أقلب الطاولة من جديد واستحدث بطولة جديدة بتضرر عندي كثير، اتحادات كثير، المشاهد راح ينتصر بينما اللي يتعبون ويعملون في الأندية راح يهزمون هزيمة ساحقة.
يعني 20 إبريل هو موعد إعلان نهاية السوبر ليج تقريبا بعد انسحاب الأندية الإنجليزية، بعدها في أيام أيضا انسحبت بعض الأندية، لكن تحديدا 20 إبريل اللي فيها انسحاب الأندية الإنجليزية تعرضت يعني الأندية الإنجليزية ضغط حكومي جدا كبير، لأن هذا المشروع مضر جدا على الحكومة البريطانية ومضر جدا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. لاحظنا رفض من رابطة الدوري الإسباني والحكومة الإسبانية، لكن الرابطة بشكل استحيائي شوي نوعا ما، لأنها يعني أعلنت إعلاميا عن طريق بيريز رئيس ريال مدريد. أيضا الحكومة الإيطالية رفضت المشروع، الحكومة البرتغالية رفضت المشروع، الحكومة الفرنسية رفضت المشروع، باريس سان جيرمان ظهر كقوة في اتحاد رابطة الأعضاء الأندية الأوروبية، بايرن ميونخ والأندية الألمانية اللي ما شاركت في هذا المشروع رفضت المشروع، فدفن المشروع سريعا يعني من وجهة نظر ب20 إبريل وأقفل هذا الملف من وجهة نظري. صحيح في محاولات صحيح في حديث لكن نشوف انه قضية يستفاد منها اعلاميا، لكن على هذا الوضع واقع اصبح تطبيقها صعب جدا. انا ارى انه ممكن تطبق فكرة سوبر ليج كفكرة تأخذ منها الايجابيات على موضوع دوري الابطال، وهذا الشيء احنا طرحناه في بودكاست بعد 90. ممكن المستمعين الكرام اللي بيستزيد اكثر في موضوع السوبر ليج
ممكن نقول انها نجحت ايضا لو استخدمنا مصطلح ورق الضغط، ممكن نقول انها نجحت في هالجانب نوعا ما. شفنا اليويفا شوي صح. يعني جيتها قرصة على قولتهم يعني بدأ يتحرك
صح. طيب الحدث الثاني اللي معانا هو اعلان اخر يشابه اعلان السوبر ليج ولكن بشكل شوي مرتب وشكل شوي مدروس، وهو اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم كل سنتين ب 21 مايو من خلال كونغرس الاتحاد كونغرس الفيفا باجتماع اتحاد الاعضاء. اقترح رئيس الاتحاد السعودي استاذ ياسر المسحل اقامة كأس العالم كل سنتين، وتم التصويت عليه وحصل على موافقة من 166 اتحاد على مستوى العالم لدراسة هذا المشروع. ومن بعد هذا الأمر تحول كأس العالم كل سنتين إلى هاجس كبير جدا للاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية. فيصل
تكلمنا عنها قبل تذكر نواف، يعني هي طبعا ما نقدر نتكلم عن التفاصيل أكثر لأنه لسه الموضوع ما حسم أو الملف ما حسم بشكل كامل. يعني صح. المقترح له مؤيدين كثير ولا معارضين كثير، أتوقع فينجر كان من ضمن المؤيدين أو من المقترحين،
هو المؤسس
للفكرة، حتى أقترح حل بديل أتوقع 3 سنوات. الفكرة عموما بشكل عام شيء جديد، الكرة دائما فيها متغيرات نواف، في قرارات دائما تطلع كل فترة والثانية تغير من المنظومة هذه. احنا كمشاهدين نحتاج للتغييرات، لكن الأهم شيء ان التغييرات هذه ما تكون على حساب اللعبة بشكل عام، ما تكون على حساب جوهر اللعبة، وهذا الأهم. انا بوجهة نظري انه كأس العالم كل سنتين قد تكون مفيدة كثير من النواحي المالية والناحية التسويقية، واكيد الفكرة لها جذور أمريكية في النهاية. الأمريكان على قولتك لكنهم داخلين في كل حاجة في كل حتة على قولتك، ف كجوانب تسويقية كجوانب مشاهدة كجوانب إعلامية بدون شك مفيدة. لكن نرجع لنفس المربع اللي هو إيش، اللي هو اللاعبين نفسهم، الإرهاق، الرزنامة، البطولات القارية الأخرى اللي تكون بين اللي إذا وصلوا الآلية. ممكن كل 3 سنوات مقترح فينجر كان هو الأقرب نوعا ما، يعني المهم أنه ما يكون في ضغط للجدول. أنا ترى أحيانا في النهاية أنا متلقي نواف، أنت متلقي، لكن ترى لو تقرأ وشو وتتعمق وتشوف كلام اللاعبين وكلام الإداريين والمدربين تبدأ تتعاطف معهم شوي، لأن يعني هذول جزء من اللعب، هم مش ماكينات في النهاية.
صح. ولو لاحظنا أن كل لاعبين كرة القدم رافضين هذه الفكرة، ما شفت لاعب كرة قدم يمدح هذه الفكرة باستثناء اللي يقال أنهم حصلوا على مبالغ مالية لحملة بي آر علاقات عامة لهذه البطولة، ومنهم أساطير مثل رونالدو الظاهرة، مثل ميليه، مثل لاعبين أوروبيين مثل شمايكل الأب، فكثير اللاعبين أوروبيين حصلوا على مبالغ مالية. لكن من الواضح فيصل هذا الملف ما نقدر نغلقه إلى الآن، واضح أنه السنة 2022 ممكن نرجع نذكر أنه من أهم أحداث السنة ذيك هو اعتماد هذا المقترح واعتماد مقترح كأس العالم كل سنتين. روح للحدث اللي بعده، حدث في 29 مايو، وإحنا نعرف كلنا أن بريطانيا هي مهد كرة القدم، ولندن هي المدينة الكبرى في بريطانيا وهي عاصمة بريطانيا. تشيلسي جلب لها دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والمرة الثانية في الألفية الحالية تقريبا، وانتصار كبير لتشيلسي على مانشستر سيتي في نهاية دوري الأبطال بهدف الألماني كاي هافرتز. تشيلسي الآن يستعد للدفاع عن لقبه الشهرين القادمة لدوري الأبطال، أيضا مشاركة في كأس العالم.
شوف يعني يذكرني لقب، طبعا لقب مستحق بدون شك، يمكن كل التوقعات والترشيحات نتذكر كانت رايحة للمان سيتي. فيه أوجه تشابه إذا تتفق معي نواف بين اللقب هذا وبين اللقب اللي كان موجود عام 2012 ضد البايرن. يمكن حالة تشيلسي كانت أسوأ ذيك الفترة، لكن أنا أشوف التغيير اللي قام فيه توخيل في فترة قصيرة غير من جلد الفريق بشكل كامل، أظهر تشيلسي قوي، أظهر تشيلسي منظم، تشيلسي منافس، غير في بعض اللاعبين، غير طريقة اللعب ونهج الفريق بشكل كامل. كل هالأمور أتوقع أنه كانت يمكن أشد المتفائلين، أنا متأكد من هالشيء، يعني من جماهير تشيلسي ما كان يتصور لو سألته بداية البطولة راح تجيب الشامبيونز بيقول لك لا ما راح، صعب عندنا مشاكل وعندنا ظروف. فأنا أعتبرها بين قوسين بطولة توخيل، هذه اسميها انا بطوله توخيل لانه كان هو رجل البطوله الاول بدون منازع. اكيد كانتي كان دور لعيبه كان لهم دور، لكن توخيل اللي صنعه في فتره قصيره كان عمل جبار جبار جدا.
يعني اتفق معك، يعني حتى الفوز بالبطوله ما كان شيء مستغرب او مستبعد من تشيلسي، يعني من تحديدا من دور ربع النهائي بدا تشيلسي حرفيا يكون منافس رئيسي على اللقب.
تحول اصلا جت هنا في ربع النهائي
بالضبط، هو من بعد يعني هو اخرج اتلتيكو مدريد باول مباريات توخيل، بعدها بدا الفريق يعني يظهر انه البطوله كان فيها يعني فريقين ممكن يكونون الافضل. وقتها كان باريس والسيتي، لكن كانوا طايحين في مربع معين، القرعه والنظام الجديد في القرعه اللي راح نشوفه ان شاء الله في الدور الربع النهائي نصف النهائي، راح يسهل لك او يخليك تعرف مين راح تلعب ضد نصف النهائي ومين راح تواجه في النهائي تحديدا. فممكن نشوف اربع انديه يلعبون في طرف هم الاضعف واربع انديه هم الاقوى في طرف. هذا اللي صار مع تشيلسي، كان يعني نوعا ما محظوظ في هذا يعني التقسيمه، يعني انه اربعه كان بايرن ميونخ، كان باريس سان جيرمان، كان مانشستر سيتي في مجموعه واحده، وكان ليفربول، ريال مدريد، تشيلسي في مجموعه واحده، كانت هي المجموعه الاقل فنيا من المتاهلين لربع نهائي دوري ابطال اوروبا، لكن فوز مستحق في النهائي. وشفنا يعني غوارديولا من جديد يخسر نهائي دوري ابطال اوروبا
بفلسفته وتدخلاته،
يعني طول البطوله غوارديولا ما كان معتمد على رحيم ستيرلينج، في النهائي قرر غوارديولا
لازم يحط اللمسه هذه اللي هو يعتقد انها بتضيف. لكن
ورغم انه كثير يعني ناس تكلموا انه مؤيدين لفكره غوارديولا انه عنده فكره لما يطبقها، مع ذلك مهما كانت الفكره، مهما كانت عظمه الفكره، مهما كانت امكانيه تطبيق هذه الفكره، اذا ما كانت مهيئه سابقا مستحيل تطبق في موعد كبير مثل موعد نهائي دوري ابطال اوروبا. وتفوق توخيل يعني بشكل كبير جدا أكيد. في النهائي، ولا ننسى إصابة دي بروين في النهائي عن طريق روديغر كانت نقطة تحول كبيرة جداً في جداً. النهائي بعدها عندنا كان 11 يوليو الحدث الآخر الكبير جدا، أو اليوم الكبير جدا على مستوى العالم، لأنه في حدثين، لكن الحدث الأول كان هو فوز منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي للفوز بلقب الكوبا بعد سنوات وسنوات من المحاولات.
أولا من 93 إلى 2021، يعني تتكلم عن كم 28 يمكن
تقريبا 28 سنة،
يعني تتكلم عن 28 سنة، يعني مدة مش بسيطة نواف. تتكلم أيضا عن وصول الأرجنتين لللقب رقم 15 وبالتالي تساويه مع الأوروغواي، بالتالي أتلت عرش أمريكا الجنوبية في موضوع الكوبا أمريكا. كل هذه الامتيازات أعطت لللقب هذا قيمة، يعني يمكن الكوبا تراجعت السنوات الأخيرة، مش الكوبا اللي كانت في التسعينات كان الكل يستمتع فيها وكنا نسهر ليل الفجر نتابع مبارياتها، لكن مع تطور البطولات الأوروبية مع يعني انخفاض ريتم ومستوى بعض المنتخبات
يعني
وتكرارات سنويا ولخبطة الرزنامة فيها، يعني القيمة الحقيقية للكوبا فقدت رغم كم النجوم في بعض المنتخبات، لكن البطولة هذه استثنائية للموضوع هذا بالنسبة للأرجنتين. يعني إضافة لذلك ميسي كان حقيقة يعني من نجوم البطولة، يعني هداف البطولة بالتساوي، أفضل لاعب، امتيازات كثير قدم فيها، يعني مستوى كأنه يقول خلاص أنا ما أبغى أختم مسيرتي بدون لقب قاري، ويستاهلها ميسي وتستاهلها طبعا الأرجنتين.
هي بطولة ميزتها أنها كملت مسيرة عظيمة ليونيل ميسي، كانت راح تكون يعني مشوهة نوعا ما أنه ما يكون فيها لقب مع منتخب الأرجنتين، لكن اكتملت بالفوز بالكوبا. لكن كل ما نذكر الأرجنتين ما ننسى مارتينيز الحارس أستون فيلا وحارس أرسنال السابق،
كان
أحد
عظيم
نجوم
عظيم
البطولة وأحد أسباب جداً الرئيسية لفوز الأرجنتين في هذه البطولة. هذا الكلام كان في الصباح، كان ذاك يوم كروي جميل جدا لأي متابع لكرة القدم وحنا منها. في الليل حدث النهائي الآخر المنتظر، النهائي اليورو على أرضية ملعب ومبلي اللي خسر فيها المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا،
وخسر فيها نواف العقيل.
يعني نظيفة بس
لا ما شاء الله ذيك البطولة أنت نعتبرك ما شاء الله.
بس يعني لو نرجع للحدث نفسه، يعني خسارة إنجلترا أو فوز إيطاليا، أنا ما أدري هل هو الحدث خسارة إنجلترا أو فوز إيطاليا في النهائي.
والله كل الاثنين صراحة. ليش؟ لأنه إنجلترا كانت قدمت نسخة ممتازة جبارة صراحة، الكل كان يرشح إنجلترا. المنتخب ذا من سنوات ما وصل للفورم هذا، شفنا في 2018 منتخب جيد لكن في الكمال اللي وصل له في 2020 في التجانس في الأسماء في الرغبة، وهذه نقطة مهمة أنك أنت تحقق لقب مهم لأول مرة في تاريخ إنجلترا. كل الأشياء هذه خلت البعض يتعاطف مع إنجلترا، خلت البعض
ما توقع بها التعاطف.
لا لا فيه، بس لا تقيس على هنا، نرجع الموضوع حق الحلقة اللي راحت، لا تقيس على ربعك هنا الإنجليز هنا يمكن
لهم مكروهين كثير.
لكن أتكلم على المستوى العالمي نواف. يعني في المقابل إيطاليا، إيطاليا ترى كان الحديث دائما نواف في الشارع الإيطالي إنه إيطاليا بعظمتها بألقابها في كأس العالم في تاريخها العظيم بأساطيرها ما عندنا لقب واحد يورو. يعني شوي كان الموضوع محرج بالنسبة للطلياني، لازم إنه الرصيد شوي يتعزز، لازم إحنا نضع اسمنا أكثر في هالبطولة. فكان اللقب هذا مهم من هالناحية، لأنه اللقب الوحيد لإيطاليا
كان في
68،
بس كانت محظوظة إيطاليا
بغض النظر، كانت محظوظة. ما
نبي ندخل في مباراة النمسا، مباراة إسبانيا، نهائي ركلات ترجيح، كل هذه الأمور الناس ما يذكرونها، كل الناس
لكن شوف يعني شوف اللقب. الحظ والتوفيق لازم يكون معك في بطولة النفس القصير، سواء كأس عالم أو يورو. طبيعي جدا، لكن ما نجح إن ننسب طبعا البطولة كلها إنه إيطاليا محظوظة.
طبعا
إيطاليا يعني قدمت بطولة جيدة، ما
لا بس هذا الكلام نقول إنه ما سمعنا، يعني لو منتخب آخر هو اللي خسر بطولة كانت تلقى تسمع هذه التبريرات، لكن الجمهور الإنجليزي يعني عربيا ما له جمهور، فما راح تشوف الناس تتكلم عن
غريب الدوري جماهيرية عظيمة طبيعي. لكن المنتخب
طبيعي جدا فيصل تتكلم عن منتخب طوال تاريخه مشاكله أكثر من إنجازاته، يعني منتخب طوال التاريخ، يعني الناس ما تعرف منتخب إنجلترا ممكن أو ما تفهم. المشكلة مو بالكرة القدم الإنجليزية، مو مشكلة في إدارات الأندية أو مشكلة في مدربين الجولة المنتخب. المشكلة الرئيسية اللي كانت موجودة في المنتخب الإنجليزي هي الصدمات اللي كانت موجودة. الإعلاميين نفسها وقت المشاركات في البطولات الكبرى منقسمين، يعني يحاولون يأججون المشاكل. شفنا سالفة المعسكر 2010 معسكر منتخب إنجلترا مع كابيلو، شفنا كثير مشاكل مرت يعني سببها الإعلام سببها اللاعبين. شفنا اللاعبين لما كأس العالم 2002 اللاعبين مانشستر يونايتد يجلسون في طاولة، لاعبين ليفربول يجلسون في طاولة. صحيح. يعني كانت المنتخب نفسه منقسم، ما كان يعني يروح يلعب من أجل يعني الفوز بالبطولة أو 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 منافسة على اللقب أيضا. مع ذلك مرت أجيال عظيمة جدا على منتخب
جداً.
مرت أجيال جدا عظيمة، لكن بسبب عدم اهتمامهم كبير جدا للمنتخب، عدم اهتمامهم للجانب اللي يعني الإنجليز تعرف فيصل يعني شوي متعنصرين، والأندية يمكن الناس ما تعرف الأندية ترى ما بعدت موضوع العنصرية، بالعكس زادت هذا الموضوع. يعني ليفربول هي مدينة ليفربول، فالعنصرية موجودة. يونايتد مانشستر يونايتد في مدينة مانشستر العنصرية موجودة. أندية لندن فيها عنصرية لأنها تعود إلى الأقاليم. إقليم فولام اللي موجود فيه تشيلسي إقليم يعني متعصب. إقليم مثلا اللي موجود شمال شرق لندن اللي موجود فيه كم نادي متعصب. فالجانب العصبي في طوال إنجلترا طوال تاريخها كان مؤذي جدا على موضوع منتخب إنجلترا، عكس مثلا لما نروح البرازيليين لما يلعبون المنتخب شيء مختلف، عكس لما نروح مثلا للأرجنتين منتخب شيء مختلف، عكس نروح إيطاليا منتخب شيء مختلف. هذا الشيء ترى مو موجود بكل دول العالم العنصرية على موضوع
أكيد. شوف نواف أنا معك إنه موضوع الإعلام والضغط الإعلامي والعنصرية هذه كلها تأثر على أي منتخب في العالم بشكل، لكن أنا ما أشوف إن هي السبب الوحيد، هي من الأسباب الرئيسية بلا شك، لكن ما أشوفها سبب وحيد. يعني في أسباب أخرى، حتى الكواليتي للاعب الإنجليزي نفسه، يعني صح احنا مر المنتخب باجيال عظيمه، تتكلم مثلا في 2006 2000 جيل اللي قبله جيل لامبارد بيكام جيرارد وايروني وغيره، لكن تتكلم برضو مرت كل الإنجليزية قبلها في يعني مرحله سميه مرحله تاخر جدا. الانجليز ترى جلسوا الى فتره طويله متمسكين ببعض الاساليب وبعض القناعات
طبعاً
سنوات طويله، ترى هذه ضرت بالكره الانجليزيه كثير.
يعني طبعا لما وصل ساوث جيت يعني كمدرب المنتخب الانجليزي غير كثير من الامور، يعني داخل يمكن الناس ما تقرا وما تفهم على الموضوع هذا او ما هي مطلعه اكثر على المنتخب الانجليزي. ساوث جيت يعني غير كثير من موضوع الكشفيه. الان انجلترا قبل لا تلعب كاس العالم في قطر 2022 القادم عندها اقل شيء 4 مباريات محلله لكل منتخب محتمل ان تلعب امامه قبل يتأهل كاس العالم. لما تبدا منتخبات تأهل كاس العالم يزيد عدد المباريات من 4 إلى 8. هذا في مركز للمنتخب الانجليزي، مركز البيانات هذا تستحدثه ساوث جيت. على فكره ركلات
الترجيح هم يستخدمون في ضربات الجزاء،
اي ضربات الترجيح اللي خسر فيها منتخب انجلترا ضد ايطاليا خسر فيها بهذا السبب. يعني السبب انه توصيه من هذا المركز انه هذا اللاعب وهذا اللاعب وهذا اللاعب المفروض يدخلون يشوتون بالانتيات لانهم هم الافضل, وهذا الشيء امن فيه ساوث جيت ونجح فيه ساوث جيت في كاس العالم 2018 اللي هو في روسيا امام منتخب كولومبيا, وانتصر بالداتا واصبح بطل قومي لانه حقق فوز لانجلترا غائب من سنوات اللي كانت عقدتها الاولى والازليه, والى اليوم ركلات الترجيح في خساره كثير من البطولات. تذكر 96 صح. الخساره بركلات الترجيح,
ركلات الترجيح يعني مهما حاولت تطور مهما حاولت
طبعا طبعا لكن
هي اسمها ركلات الحظ.
لا لكن في النهايه في فلسفه, في مدرب عنده فلسفه, شفنا فلسفه بالنسبة لي هي فلسفة ناجحة لأنه أوصل منتخب إلى نصف نهائي كأس العالم طبعًا. في إنجاز كبير جدا يمكن ما تكرر في آخر 40 سنة منتخب إنجليزي, وصل نهائي اليورو النهائي الأول من عام 1966. التطور راح يجي مستقبلا, راح تجي البطولة
وفي جيل في جيل جاهز الآن.
بالضبط البطولة راح تجي, وأعتقد أي شخص يعني متابع جيدا المنتخبات يعرف أن المنتخب الإنجليزي مرشح لكأس العالم 2022 بدون شك. ما نبي نطول هذا المحور لأن كلام فيه كثير,
ورانا محاور واجد.
طيب بعدها في 10 أغسطس ضرب إقليم كاتالونيا عصار كبير جدا. هذا العصار انطلق من داخل إقليم كاتالونيا وهو انتقال ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان بعد 21 سنة مع نادي برشلونة من يوم كان طفل إلى نجح مع النادي, عاد النادي للمكان الأوروبية المكانة الأوروبية الكبيرة, حقق معه ألقاب كثيرة, حقق في آخر 11 سنة 10 ليغا أو 8 ليغا إذا ما كنت غلطان, حقق كل شيء مع برشلونة يمكن لاعب يحلم فيه في مسيرته, كل شيء في بالك كيف يصل تبي تحققه كلاعب كرة القدم حققه ميسي في برشلونة.
أشوف انتقال ميسي نواف مش صادم فقط على مستوى جماهير برشلونة كتالونيا, هذه خاصين منها منتهين, صادم لكل شخص يعرف حقيقة علاقة ميسي مع برشلونة.
صح.
علاقة ميسي مع برشلونة مش علاقة لاعب وفريق فقط, لا علاقة فرد من أفراد أسرة فعليا. يعني برشلونة تبنى ميسي من البداية, برشلونة عالج ميسي. أذكر في 2010 كتبت أنا مانشيت في جريدة الرياضية ذيك الفترة أنه تكفلوا بعلاجه فتكفل بإسعادهم, فالعلاقة كانت أبدية شبه أبدية, كان مفترض يعني تكون شبه أبدية أو أبدي, لأنه ميسي كان يقول دائما يعني أنا بدأت في برشلونة وراح أعتزل في برشلونة. كنا دائما نسمع من صحفيين مقربين أنه ميسي كل صيف على فكرة نواف خاصة في الخمس سنوات الأخيرة نسمع بأخبار انتقال ميسي, السيتي, باريس في فترة سابقة, اليوفي في فترة سابقة, نسمع أخبار, لكن دائما يأتي الرد إما بتجديد إما بنفي إما إما إما, لكن هالمرة كان الموضوع يعني مأساوي حقيقة. يعني أذكر أنا شخص برشلوني ما كان مصدق أو ما كان مقتنع تماما أنه ميسي فعلا انتقل, قال لا أكيد أنه كذبة وبيطلع بكرة, وأذكرك يعني عاش يمكن أيام أنا كنت جالس مع صديق برشلوني يقول لا الموضوع ترى بس كذا زوبة إعلامية وضغط ومدري إيش, أقول له الرجال مش خلاص أعطيه أخبار رسمية وأقول له أريد مصادر, يعني عقله مو مستوعب نواف أنه ميسي راح يطلع من برشلونة. يعني طبعا ما نبغى نتكلم عن تداعيات الانتقال وكيف صار وموضوع تيباس والمديونيات بعد كورونا. صح. والموقف الصعب اللي نحط فيه لابورتا والناس اللي لامت لابورتا انه كان بالامكان يجد حلول اخرى, الموضوع هذا يمكن تم مناقشته في فتره سابقه, لكن اكيد انه كان خبر حزين جدا, خبر صادم جدا ومؤثر بشكل كبير. يعني ما كان احد يتخيل يشوف ميسي بقميص غير قميص برشلونه.
بالضبط اتفق معاك, يعني حتى رحيل ميسي يعني من برشلونه يعني جعل برشلونه يعود للواقع اللي كان هو فيه من 2015 تقريبا, هو هذا واقعه اللي هو يعيشه الان, انه فريق بدون ميسي ما هو فريق كره قدم 11 لاعب, يحتاج عمل طويل جدا, 5 سنوات 4 سنوات ممكن اقصى يعني اقل حد ممكن يحتاجه برشلونه للعوده بشكل مثالي 3 سنوات بناء فريق من الصفر مرهق جدا دائما لأي نادي في كرة القدم. هذا اللي صار
ترى هو الآن يمر برشلونة على فكرة اللي متتبع برشلونة في التسعينات لما كان في جيل ذهبي ستوتشكوف روماري والجيل هذا.
صح.
ترى مرت فترة متابعين برشلونة يمكن نهاية التسعينات يعرفونها كويس, فترة الفان جال ويسمونه بين قوسين برشلونة الهولندي أيام أوفر مارس. أوكي قدم لنا لمحات, قدم لنا فريق جيد, لكن كان فريق يمر بمرحلة انتقالية وكان يحتاج للتجديد. الآن برشلونة يمر بفترة إلى حد ما مشابهة, لكن الفرق أنه أسماء كثيرة الآن شابة طالعة من برشلونة بي وغيره, شفنا أسماء صغيرة لها مستقبل, لكن عملية أنك ترجع لاعب بقيمة ميسي أو تصنع لاعب بقيمة ميسي لهذه، لا هذه تحتاج سنوات، سنوات طويلة جدا يعني.
طيب ننتقل من الخبر يعني الحزين إلى خبر آخر مفرح يعني لعشاق مانشستر يونايتد ب 27 أغسطس، وهو انتقال أو عودة كريستيانو رونالدو إلى الألترافورد إلى مسرح الأحلام، في عودة يعني كانت غير مستغربة، عاطفية، في يوم واحد تغير كل شيء. قبل عودته بيوم 26 أغسطس اللاعب كان رايح إلى مانشستر سيتي، كان خلاص متفق مع السيتي وكان راح يروح يواقع للسيتي، فجأة بدون أي يعني يعني في ذاك اليوم أنا أذكره كان يوم جمعة يعني، فجأة بعد صلاة العصر خرجت الأخبار مباشرة أنه رونالدو سيوقع مع مانشستر يونايتد، رونالدو خلاص ما راح ينتقل للسيتي راح ينتقل لليونايتد. فأنا أذكر ذاك اليوم جيدا يعني تحديدا في تويتر، كان يعني كان في انفجار كبير جدا جمهور مانشستر يونايتد أنه رونالدو رجع، اللاعب اللي كانت علاقتنا معه ممتازة، اللاعب اللي بنى إرث عظيم جدا في اليونايتد، آخر لاعب في مانشستر يونايتد فاز بالكرة الذهبية، فجأة راح تروح للسيتي خصمنا بنفس المدينة. يعني صحيح العداوة ما هي كبيرة، لكن يعني حتى ولو يعني في
ممكن
في
هو حتى راح يقتل هو حتى رونالدو يعني راح يتضرر من لو راح للسيتي.
أنا بهذا الموضوع أنا أختلف معاك لأن هناك موجود غوارديولا يعني راح
يخطر. لا ما أتكلم فنية، لا ما أتكلم
فنية. إيه لا هي الجانب قصدك إنه كان لاعب يونايتد وراح للسيتي، إيدن سلو، بيتر شمايكل، كثير لاعبين كانوا يلعبون يونايتد تقول سيتي وانتهوا بالنسبه للجمهور اليونايتد، كثير
انا هذا راح يخسر صورته الجميله اللي صنعها، هذا المقصد
يعني. زي مايكل اوين يعني نفس الشيء لما انتقل مانشستر يونايتد، فانتقاله لليونايتد كان 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 حدث من احداث السنه اللي يستحق ان نوقف لها فيس.
يعني رونالدو رجع مثل ما ذكرت نواف، يعني السيناريو اللي صار ترى هو اللي عطل انتقال زخم، يعني إلى جانب عملية أنه رجع الفريق السابق، فريق اللي حقق فيه يعني بطولات وحقق فيه إنجازات على المستوى الشخصي. رونالدو رجع أكثر خبرة، أكثر مركز مختلف يعني. صح. رونالدو في فترة سابقة نتذكره على الطرف يعني كلاعب جناح مع فيركسون، رجع كلاعب رأس حربة صريح، رجع ب اتوقع جمع شنط ارقام ما شاء الله يعني. صح. سجل ارقام هائل وكبير، رجع مع جوائز اكثر، رجع مع قيمه فنيه داخل الملعب اكثر ونضوج اكثر. يمكن البعض يقول يمكن رونالدو جاء متاخر في سن كبير، صحيح ومو اكيد يعني ما راح يعطيك سنوات اكثر، لكن انا اشوف رونالدو حاله استثنائيه في الموضوع هذا دائما، عمليه الالتزام، عمليه الاهتمام حتى في الجانب البدني والامور هذه، رد عقليه فعلا نموذج للعقليه الاحترافيه، وشفناه يعني رد. انا اذكر في كثير كانوا يراهنون على فشل رونالدو، خصوصا انه جاء فتره سيئه، ترى هذا تحدي اخر يعني، الى جانب كونك خلاص انت تعيش اخر سنواتك في مسيرتك الكرويه، انت جيت لفريق ممزق تقريبا يعني مع سولسير وسولشكاير وقتها، فتحتاج انك انت تضع بصمه، تحتاج انك انت تغير. حاول فعلا يعني، كان له دور كبير ترى في تاهل اليونايتد الدور ال 16،
هو تسجل كل مباريات من اول مباراه، لا الا مباراه ينج بويز الاخيره،
وهدف حاسم نواف يعني، هدف في ريال حاسم، هدف اتلانتا حاسم
بالضبط يعني، هدف اتلانتا هو الاهلي اليونايتد. عوده رونالدو يعني عوده يعني الطفل اللي خرج، ذاك اللي خرج من اليونايتد وهو مع كرة ذهبية واحدة ودوري أبطال واحدة، رجع معه أربع كرة ذهبية، أربع دوري أبطال، عاد بقيمة عالية جداً. كل الناس منتظر كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، هل راح يعطي يهدي اليونايتد شيء قبل الاعتزال؟ هل راح يهدي اليونايتد دوري الأبطال؟ هل راح يهدي اليونايتد لقب دوري؟ ننتظر ونشوف السنوات الجاية إيش ممكن يقدم لنا رونالدو مع اليونايتد. ومعنا الحدث الثاني اللي مرتبط أيضا في كريستيانو رونالدو بعدها في كم يوم، وهو حدث اعتلاء رونالدو للساحة الدولية بتسجيل رقم الهدف رقم 111 ليصبح الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات في تاريخ 1 سبتمبر مع منتخب البرتغال.
امتداد للكلام اللي ذكرناه قبل شوي بخصوص يعني رونالدو، قيمة كبيرة، لاعب طموح نواف، ما ينتهي طموحه مع بطولة ولا ينتهي مع إنجاز شخصي. أكيد وصوله، يمكن البعض يتكلم على الموضوع قاعد يسجل على سان مارينو، في النهاية هدف دولي يا رجل يعني خلاص. صح. يعني هو مثل ما سجل على سان مارينو
كان غيره سجل،
كان غيره سجل ومحسوبه مع منتخبات في نفس الليفل تقريبا. رونالدو لو إنه يسجل على المنتخبات الضعيفة هذه ويختفي مع أخرى أقول لك صح، لا سجل هنا وسجل هنا وسجل هنا، سجل في اسبانيا في كاس العالم، سجل مع منتخبات اكبر واكبر. لذلك انا نشوف انه تتويج لشخصيه رونالدو القويه وطموحه الكبير تحديدا على المستوى الدولي.
انا اتفق معك، وحرام جدا يعني راح ممكن ما نشوف رونالدو في كاس العالم قادم في قطر، هذه هي المصيبه.
ودك ايطاليا ولا البرتغال من الاخر عشان نعرف؟ بس بصراحه
والله ودي البرتغال عشان رونالدو،
يعني عشان ايطاليا فازت
في اليورو. لا 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 والله عشان رونالدو، يعني يعني ما ودك يعني كاس العالم تكون عندنا هنا يعني في المنطقه، واول كاس عالم لنا في المنطقه انه يكون غايب فيها يا ميسي رونالدو. ودك تكون اخر كاس عالم في على مستوى مسيره الثنائيه هذه العظيمه تكون موجوده في.
يمكن يجي واحد يقول لك طيب اخي انت بعد تخسر ايطاليا اللي ما كانت موجوده في،
خسرناها السنوات الماضيه ما اثرت على.
طيب ما تبي تخسرها ثانيه، منتخب لا قيمته في المونديال.
بنفس الشيء البرتغال منتخب اسماء كاسماء، منتخب
يعني عنصر اسم. لا البرتغال كاس العالم
ترى. لا انا ما قارن اسم،
لا لا انا ما قارن اتكلم اسم كرونالدو.
سؤال اسم رونالدو. اسم رونالدو كتواجد في المونديال للمره الاخيره في مسيرته مستحيل يكون موجود ب 26، او انه يتواجد منتخب ايطاليا هالمره والمره الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. لا راح افضل مره واحده رونالدو.
انت بالنسبه لك انت كمتابع طبعا، انا كمحايد، لكن الطليان لهم وجهه نظر
مختلفة. لهم وجهه نظر تحترم، لكن انا بالنسبه لي كمتابع اتمنى ان يكون رونالدو موجود، لان هذه المره الاخيره رونالدو كاس العالم. ودي اشوف رونالدو ايش راح يسوي في المره الاخيره، ما ودي تكون 2018 المره الاخيره. هذه هي الفكره.
اكيد اكيد انا طبعا
حتى لو كان الوضع ميسي، يعني حتى لو ميسي مع منتخب برازيل واحد من المنتخبين راح يتاهل، الارجنتين والبرازيل، راح افضل الارجنتين على البرازيل. ليش؟
لان الدوري الاخير
مو عشان الارجنتين، عشان اللاعب نفسه. وهذا حلقتنا الماضيه لما تكلمنا عن ظهور اللاعبين على اعتلاء اللاعبين على الانديه والمنتخبات، انه اللاعب اصبح عنده قيمه اكبر في مستوى المتابعين كره القدم. انا اقول لك رونالدو وميسي اصبحت يعني تواجدهم بالاحداث مماثل لتواجد انديه
ما تدري بعد يمكن النسخه هذه تكون ختام بالضبط جميل.
ممكن، يعني. ممكن ممكن ممكن. طيب معنا الحدث اللي بعد فيصل.
طيب بعدها نتكلم عن اعلان الاستراتيجية الكرة السعودية.
ملخص الاستراتيجية هو اعلنت في تاريخ 9 سبتمبر، هو كان اطلاق اول دوري نسائي في تاريخ المملكة العربية السعودية، وكان حدث يعني كبير جدا وحدث تاريخي. تشكيل اول منتخب وطني للسيدات، زيادة عدد المسابقات الى 50 بحلول عام 2025، انشاء مركز موحد لتقنية الفيديو المساعد نقصد فيها الفار، ايضا انشاء ملاعب جديدة وفقا لملف استضافة كأس العالم لآسيا، ايضا استضافة عدد من البطولات الكبرى. كل امانة استراتيجية كانت جدا جميلة، منها ايضا الوصول لافضل تصنيف للمنتخب السعودي على مستوى العالم. استراتيجية جميلة واستراتيجية طموحة، وجميل جدا يكون عندنا اتحادات عندها استراتيجية وخطة واضحة يعني نشوفها على أرضية الواقع. لكن النقطة الرئيسية والنقطة اللي أبي أرجع لها فيصل، النقطة اللي أبي أتأكد من هذه الاستراتيجية، ماذا لو تغير المسؤول؟
هذا النقطة الأهم.
هذا الشيء إلى الآن كل يقول لك لا احنا راح نستمر باستراتيجية مشروع
أي استراتيجية،
احنا الآن ما عندنا يعني ما نقدر نحكم، لأنه هل يعني متى آخر تغيير حصل إداري في الاتحاد السعودي؟
وشوف لازم الكل يدرك أول شيء أنه فعلا في حراك إيجابي، وفي حراك فعلا ولمسات واضحة من شأن أنها تطور يعني الموضوع الاستراتيجيات على مستوى المنتخبات، مستوى الأندية، مستوى الرياضة بشكل عام، حتى الرياضة النسائية ودخولها الآن، استضافة بعض الأحداث مثل ما ذكرت. أنت ختمت نقطة مهمة كنت بجي لك عليها، اللي هي موضوع خلنا نقول بين قوسين العمل التراكمي. أي استراتيجية لنواف، أي خطة على مستوى العالم، يعني سواء خطة الاتحاد كرة قدم أو وزارة أو أي إن كان، بدون عمل تراكمي مستحيل تستمر على نفس الجودة، على نفس الخطة، على نفس الثبات. يعني مو مشكلة لما يجي مسؤول آخر يأخذ الخطة هذا ويأخذ استراتيجية يضع لمسة عليها،
يطورها
يشوف جوانب الخلل فيه، هذا الصح أصلا
صح. يعني
لكن أني أجي أنا أنسف كل حاجة وأمسح كل حاجة وأبدأ من الصفر، وهذه صارت كثير.
هذه هي النقطة الرئيسية.
هذه ترى هذه نواف ترى دمرتنا مو بس على مستوى حتى على مستوى الأندية، على مستوى
صح
مشكلة
صح.
كبيرة يعني، وهذه السر.
هذه احنا مشكلتنا فيصل يعني.
صحيح ترى سر من سر من أسرار نجاح الدول الأخرى العمل التراكم.
بالضبط، احنا دائما لما الآن تتكلم عن هذا الموضوع لا يقولك في مشروع، في استراتيجية، في رؤية، في لو تغير المسؤول راح تستمر استراتيجية. الكلام هذا عرفناه وشفناه، والأندية كثير، في أندية كثير موجودة عندنا تكلمت بهذا الموضوع آخر 3 سنوات. لكن اللي شفناه ولاحظناه بعد تغير أي مسؤول في أي نادي، يتغير كثير من العمل اللي كان سابقا انطلق. الآن الاتحاد السعودي له فترة في استقرار، وهذا الاستقرار أنا مع الاستقرار. استقرار الإداري في كرة القدم دائما ينجح، دائما نسبة قليلة جدا نسبة فشله أقل بكثير يعني من نسبة نجاحه. الآن إحنا في استقرار.
كل شيء مهيأ.
على ما أعتقد آخر مرة إحنا غيرنا قبل 4 أو 5 سنوات على ما أعتقد.
اللي هو
ياسر مسح لما جاء الاتحاد السعودي. أتوقع 4 سنوات الآن. بدأ فترة الثانية. فعندنا استقرار. هذا استقرار مهم جدا لنا كرياضة، مهم جدا للتطور، مهم جدا لنا لتنفيذ المشاريع الطويلة. أنا وياك فيصل طرحنا كثير مواضيع هنا في البودكاست، تكلمنا عن مشاريع مستقبلية. من المشاريع المستقبلية في على مستوى كرة القدم بعض المشاريع راح تنطلق من عندنا في السعودية. فهذه المشاريع الطويلة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى استقرار إداري كبير جدا لنجاح هذه الاستراتيجيات.
صحيح. وبس بضيف نقطة أخيرة في المحور هذا نواف، عملية في العمل التراكمي. أنا حضرت ندوة قبل فترة كانت من ضمن المحاور الرئيسية فيها النقطة هذه مع بعض الدكاترة، الموضوع العمل التراكمي وإلى آخره. كانوا يتكلمون أنه في أبعاد نفسية لها علاقة مباشرة في الموضوع هذا. ليش نواف؟ أنا كمسؤول الحين، أنت نواف كان عندك خطة واضحة واستراتيجية جميلة وحطيت 1 2 3 وطورت وكان لك شغل واضح وملموس على أرض الواقع. أنا أجي أوكي، ليش أنا أدفن كل شيء كل هذا وأحطمه وأمسحه وأنسفه بشكل كامل؟ ليش؟ لأني أنا أدرك أني أنا عندي فترة معينة قد لا أكون موجود في نفس المنصب هذا بعد فترة، لذلك لازم أني أنا في الفترة القصيرة هذه أضع بصمة. أبغى شيء أبغى الناس تقول بعدين والله فيصل سوى.
صح.
أوكي. هو من وجهة نظره يراها بالعكس هذا حق، ليش ما أترك بصمة؟ أنت تقدر تترك بصمة حتى مع وجود الخطة السابقة.
صح.
ليش؟ إذا هي بتجيب لك نجاح فأنا أشوف إبقائك عليه هذا نجاح آخر. إبقائك على الخطة السابقة اللي هي أصلا مؤدية لنفس الرؤية اللي عندك ونفس الفكرة اللي عندك، هذا نجاح، هذا بحد ذاته نجاح أصلا.
صح.
يفهمون العالم ما يفهمون الإعلام، تكلم عنك ما تكلم عنك، في النهاية عملك يتحدث.
صح. أتفق معك. يعني استقرار شيء مهم جدا في أي استراتيجية رياضية على مستوى كرة القدم. طيب الحدث اللي بعده فيصل، اللي هو هروب باولينو المفاجئ من نادي الأهلي السعودي بتاريخ 18 سبتمبر. يبقى السؤال فيصل، كم محترف غير نادي الأهلي من عام 2015 حتى الآن؟ كل شتوية تغيير محترفين، كل صيفية تغيير محترفين. لا بالذات الأهلي، بالذات الأهلي فيصل، بالذات الأهلي. يعني الأهلي فيه يعني شوي
قصدي تغيير جلد كامل
بشكل مستمر. يعني كل 3 شهور لاعبين جدد. الآن الشتوية هذه راح يغيرون نص الفريق أجانب، ما في العمر السومو ثابت.
صحيح.
تخيل أنت فريق تبي تنافس على البطولات ما عندك استقرار.
صحيح.
يعني يا رجل اللي ما يفهم كورة، اللي ما يفهم كورة يعرف أن أساسيات النجاح الاستقرار.
أكيد.
ما في استقرار بالأهلي.
أكيد.
يعني
استقرار هو اللي يجيب لك الشخصية، هو اللي يجيب لك التجانس، هو اللي يجيب لك ثقافة الفوز، الرغبة، كلها تجي مع الاستقرار.
بالضبط. وهروب، يعني أنت اللي كتبت هذا العنوان هروب باولينو، شيء جميل. هروب باولينو، هروب باولينو أكيد له أسباب، مستحيل ما يكون له أسباب. ليش باولينو ترك الأهلي بعد ما وقع عقد ونعرف أنه راتب عالي؟
طبعا في شيء طلع في الإعلام، لكن في أشياء في الخفاء ما ندري عنها. يعني.
طبعا إيش اللي ليش الأجانب دائما في الأهلي ما ينجحون وفي الأندية الأخرى ينجحون رغم صرف مبالغ مالية على الأجانب؟ إيش السبب؟ ليش الأهلي ما عنده استراتيجية واضحة؟
طيب يمكن أنا نشوف نواف، يمكن أنا أختلف معك شوي.
اللي هو
أتفق معك إن يمكن الأهلي مؤخرا مشاكله فعلا يعني طلعت على السطح. حتى موضوع المديونيات كنا نتكلم فيها قبل فترة في برنامج ثاني، إنه مديونياته برضو يعني رهيبة جدا وكبيرة جدا.
شتوية هذه فيصل لازم مقطع كلامك، شتوية هذه لازم يسدد 75
مليون.
أيه عشان يجيب لاعبين أجانب، بيسد 75 بيبقى معه 15.
لكن نفس المشكلة هذه نواف، نواف نفس المشكلة هذه مثلا كانت موجودة في الاتحاد قبل فترة قريبة.
بس
يعني
تدارك الموضوع الاتحاد.
طيب ممكن الأهلي تدارك. أنا ليش شو اللي بوصل لك نواف؟ بوصل لك إن المشاكل هذه ما هي مرتبطة بنادي معين. هذه وجهة نظري الشخصية طبعا. أنا أشوف في الكرة السعودية في ظل عدم وجود خصخصة وحط تحتها 20 خط ونفس المربع الأول اللي كنا نتكلم عنه، راح تشوف هالمشاكل والله العظيم راح تشوف مديونيات.
أتفق معاك فيصل، أنا متفق معاك
100%. أنت عارف قصتك، أنت قصتك العمل إداري، ما في عمل إداري.
ليش الأهلي دائما، ليش الأهلي دائما في كل شتوية وفي كل صيفية يغير نصف أو أكثر من نصف الأجانب؟ ليش الأهلي تحديدا؟ يعني في أندية تغير 2-3. أنا أتفق معك، يعني أساساً ما في نادي سعودي استقر، بيني وبينك ما في نادي سعودي مستقر على أجانبه في آخر 10 سنوات.
حلو.
كل شتوية
هنا
أجنبي عندي. أجنبيين.
طيب هنا
لكن في عناصر
ليش الأهلي بالذات،
ليش الأهلي بالذات كل شتوية وصيفية، يعني تقريباً من آخر 3 سنوات 4 سنوات كل صيفية وشتوية الأهلي يغير عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب.
طيب أنا بقول
مثل الأهلي أنا فيصل فيصل مثل الأهلي استفاد من النظام الجديد هو نظام السبع أجانب. الآن راح يجي ثمان أجانب والأهلي مو عارف يستفيد من السبع أجانب. هذا
طيب.
مشكلة.
طيب أنا بعطي وجهة نظري في موضوع الأهلي. يعني يمكن الأهلاويين يعرفون شيء هذا كويس. مشكلة الأهلي أولا نأخذها ستيب باي ستيب, نأخذها خطوة بخطوة. أولا مشكلة الرئيسية والكبرى بوجهة نظري مشكلة إدارية. تتكلم إنه قبل الاستقرار الفني وذا ما في استقرار إداري أصلا, هذا رقم واحد. رقم اثنين خلينا نتكلم بشفافية نواف أكثر. يعني كرتنا إلى الآن ماشي على نظام الدعم صح؟
صح
عضو الذهبي الدعم عضو
الشرف. بس أنا أعتقد إنه قلت الحين بكثير. الحين
والله موجودة ما قلت, قلت في الإعلام في الإعلام ما طلعت الآن. أنا معك صح إنه بدت يعني تقلص أدوارهم خلينا نقول, لكن لا زالت موجودة صدقني نواف. أسأل اللي يعملون في الأندية وتتفاجأ أنت, لا زالت موجودة. العضو الدائم العضو الشرف طبعا ما عندي مسمى عضو شرف, انا معك الان تغيرت مسميات المنظومه الاداريه اختلفت, لكن السلوك واحد نواف. السلوك والثقافه اللي كانت موجوده في التسعينات وبدايه الالفيه صدقنا لا زالت موجوده. شو اللي تغير؟ تغيرت الهيكله امام الناس, نظام القوائم دخل الان الحين شفنا موضوع الحوكمه اللي هو يعتبر نقله بالنسبه لي اذا طبق بالشكل الصحيح وشيء إيجابي حقيقة وكنا نحتاجها من زمان. يعني موضوع الحوكمة والمبالغ اللي تجي مقابل الحوكمة. الأهلي الآن يقع في مشكلة هي امتداد لجميع اللي صار في الأندية الأخرى نواف. موضوع أنه ما عاد في رجل داعم للأهلي, ما عاد في شخص قوي خلف الأهلي.
طيب
أنا أتكلم لك كعضو ذهبي يعني كعضو
طيب ذهبي. أنا برد عليك فيصل بس
هذه وجهة نظر, هذه وجهة نظري بناء عليها
فاهم وجهة نظر
بناء عليها بس بعطيك وصلك نهاية. بناء عليها صار في تخبط يعني نشوف رئيس سنة سنتين جمهوري هاجمة يطلع ما في لمة, ما في لمة في الأهلي, ما في بيئة صحية, ما في لمة شرفية زي زمان أيام فترة خالد بن عبد الله وغيره وغيره وغيره. يمكن تقول أنت هذا مو سبب رئيسي, أنا أشوف أنه من ضمن الأسباب المهمة جدا لأنه الأندية أصلا ماشية كذا بدون فلوس ما راح تجيب أنت أسماء مميزة أسماء قوية. شيء آخر أشوف مشكلة الأهلي برضو في نوعية الصفقات نواف. يعني الأهلي مقارنة بغيره عنده مشكلة ترى في اختيار الصفقات. أنا أشوف العنصر الأجنبي في الأهلي
هذا هي النقطة الرئيسية,
هذا نقطة مهمة طبعا. أنا أقول لك هي نقاط أنا قاعد أفند لك بس,
بس, بس, بس فيصل خلينا نرجع القوائم المالية اللي أعلنتها الأندية نفسها خلال السنة الماضية. الهلال أعلن إيرادات 497 مليون ريال, مصروفاته كانت 472, كان ربحه أعلى. طبعا سنة الهلال ما صرف فيها على سوق انتقالات فما نقدر نبني عليها. نشوف نادي النصر أعلن إيرادات 407 مليون ريال, مصروفاته كانت 520 مليون ريال, العجز عنده كان 113, لكن في المقابل نشوف محترفين على مستوى عالي, نشوف في استقرار في 3-4 محترفين في النصر عكس الأهلي. هذه نقطة. النقطة الثانية إيرادات الأهلي,
هذول النواف إذا جت مديونيات تسدد.
إيرادات الأهلي إيرادات الأهلي كانت 240 مليون ريال, أقل تقريبا 100 مليون, وهذا هو الفارق في الموضوع الدعم الشرفي بين هلال والنصر والأندية الأخرى. هو 100 مليون و 8 مليون موجودة في الفجوة هذه الموجودة في أي دوري في العالم موجودة. المصروفات 339 مليون ريال, العجز 98 مليون. الأهلي فيصل عطني من آخر 10 سنوات, آخر 10 سنوات خلاص عطني 4 محترفين في الأهلي عليهم الكلام.
أنا ترى متفق معك, قلت لك قبل شوي قلت لك من ضمن المشاكل
ليش الأهلي دائم
يهرب, هذه من ضمن المشاكل
ليش الأهلي دائم اللاعبين ما ينجحون معه.
أنا بعلم هذه من ضمن المشاكل لأنه الأهلي الآن إذا دخل في موضوع المديونيات ما يتعافى منها بشكل سريع, وهذا الشيء يخليه يبعث اللعيبة بقيمة أقل. يعني هذه شفناها وتحدث فيها حتى بعض المقربين من البيت الأهلاوي. فأنا أشوف أن هي مجموعة من المشاكل اللي مرتبطة ومتداخلة. السؤال الأهم الحين نواف خليك من موضوع الأهلي, صحيح أنا متفق معك في بعض الجزئيات. سؤال, إذا الحكومة هي ما قصرت قاعدة تدعم وقاعدة رفعت يدها وش بيصير؟ وش بيصير؟
طبعا أكيد أنا فاهم عليك بس ما راح ترفع اليد لأن في مشروع
نص الأندية بتهبط يا رجال.
هي عارف بس في مشروع يعني بالنهاية الأندية هذه ملكيتها وعودتها الرئيسيه او مرجعها الرئيسي الحكومه
صحيح.
ف رفع اليد
انا اقول ما راح تتخلى عنها بس خلنا نفترض كذا.
انا فاهم عليك
ارفع يدي واتفرج عليك
بيصير وضعنا كارثي. احنا مو ما احنا عندي مخصصه, عندي حكوميه تتبع للحكومه, وهذا سبب من اسباب انه دورينا ما يكون اكثر احترافيه. انا متفق معك لكن عندنا امكانيات نقدر نستفيد منها انه اقل شيء يكون عندنا عمل اداري مرتب محترم. العمل الاداري ما يكون بطريقه همجيه
صح.
كل
نبتعد عنها شويه
يعني في انديه في الدوري السعودي, في انديه في الدوري السعودي جابوا مدربين 3 مباريات ومشوهم بالغ عاليه
كثير
من ضمنهم الاهلي
موجود. نعم أنا أقول لك مشكلة الأهلي هي بس
يعني المشكلة
بس الأهلي مشكلة مؤخراً
مشكلة إدارية ومشكلة فكر. صح. نشوف الآن شو مسوي الأستاذ ماجد النفيعي يعني
رأس أنا والله مالومه
أنا مالومه أنا مالومه
جاء في وقت ترى
ماجد النفيعي لا يلام بالوقت الحالي يعني صحيح. وأتى في وقت يعني يحتاج ترتيبات ويحتاج يعني كثير من العمل الإداري قبل أن يأثر على أرضية الملعب، لأن إذا نجح عملك الإداري راح ينجح عملك في أرضية الملعب. أنا أتفق معك في هذا الجانب. طيب المحور اللي بعده تاريخ 28 سبتمبر أبها نادي أبها السعودي أعلن التعاقد مع أول مدير رياضي أجنبي في تاريخ الكرة السعودية،
وهذا شيء يعني كان من زمان مفروض يعني يكون موجود صراحة.
صح.
يعني كنت أتكلم عن فانخيو، أتوقع اسمه فانخيو شيء. لكن أنا أشوف عندي وجهة نظر في الموضوع هذا. هو كقرار قرار رائع جدا، شفنا النصر بعدها رئيس كشافين كرواتي، لكن كونك أنت يعني تعين مدير رياضي وتعطيه صلاحيات الكاملة يقوم بأدواره. احنا نعرف ان المدير الرياضي هو عبارة عن حلقة الوصل بين الجهاز الفني والجهاز الإداري، هو الوحيد اللي يعرف ويربط، ترى عملية الربط هذه مهمة، احتياجات الفريق المادية، الاستراتيجيات، الخطط اللي رايح لها النادي، يغوص في اعماق الاحتياجات هذه، يدخل حتى في موضوع الفئات السنية، يشوف تطور بعض اللعيبة، عنده ادوار كثيرة. اذا هو فعلا يعني كلف بالادوار هذه ووضع الشيء هذا، هذا شيء رائع جدا. يعني أنا قريت تصريح رئيس أبها الحديث يعني الموضوع هذا، وتكلم إنه دكتور تكلم إنه إحنا جبناه لكي يطلق من الصفر استراتيجيات، يبني استراتيجيات خاصة بموضوع الاستقطابات واللعيبة والآخر. الشيء الأهم أنا أشوف هذه برضه نواف ترى لها علاقة مباشرة في موضوع الخصخصة. بتقول طيب وش دخل الخصخصة في مدير رياضي؟ نفس الشيء الآن، أنت إذا نادي أوكي ما عنده مداخيل، ما عنده يعني إيرادات، ما عنده النادي أصلا، في العوامل هذه الخارجية من ضمنها العوامل المتعلقة بالإيرادات تؤثر عليه كسياسة شراء، كاستقطابات، كوجود أيضا في الدوري من عدمه إلى آخره. فهذه تأثر بشكل أو آخر، تأثيرها غير مباشر لكن تأثير واضح بالنسبة للعمل. إضافة لذلك يجب أن يكون من ضمن طاقم عمل ناس من نفس المنطقة، يعني لأنه من جزء من عمل المدير الرياضي أيضا تعاقده مع كشافين، وتعرف منطقة الجنوب فيها كشافين، يعني في مثلا لو راح شوي الجيزان وراح شوي لأبها حتى لو يروح شرق هناك. بس لازم برضو قيمة الفريق شوي تزداد، لأن هذه مهمة جدا. أنا لو أنا بستقطب لعيبة مميزين لازم أنا يكون في عنصر جذب عشان أستقطب الأسماء هذه الأبها، لكن أكيد تحسب للنادي استحداث المنصب كأول نادي في تاريخ السعودية يستحدث مثل هال، وإن شاء الله نشوف أندية كثير يعني
بإذن الله. طيب معنا الحدث اللي بعده، هو حدث في تاريخ 7 أكتوبر، حدث استحواذ المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل في يوم تاريخي لمدينة نيوكاسل بدخول المملكة العربية السعودية للكرة الإنجليزية. حدث تاريخي، حدث كان من أهم أحداث السنة، وأعتقد أنه خلال السنوات 10 سنوات 20 سنة جاية إن الله أحيانا إن شاء الله راح نتكلم على هذا الموضوع كثير جدا، راح يكون إلى الآن هو موضوع الساحة يعني تقريبا في اهتمام السعوديين للكرة الأوروبية، أصبح نيوكاسل أكثر يعني نفس القيمة الرئيسية اللي دخلت في نادي نيوكاسل هي قيمة كبرى جدا، فبالتالي تأثيرها راح يكون ممكن سريع. انا من وجهة نظري شايف ممكن تاثيره ما راح يكون مثل الناس تتكلم انه المشروع راح يطول 10 سنوات عشان تنافس 20 سنة، لا انا شايف انه 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات مره بالكثير 7 سنوات ممكن نيوكاسل يكون متواجد في الواجهه الانجليزيه،
حتى لو نواف هبط الدرجه الموسم هذا.
طبعا ما حد يتمنى الهبوط على أكيد. في كل مستوى العالم يعني لو رحت لاي نادي في العالم تقول تبي تهبط عشان ترجع مره ثانيه يقول لك لا، لكن الهبوط فيه ايجابيات.
خلينا ناخذ السيناريو انه هبط
مثلا، لو تخيلنا ان نيوكاسل هبط في ايجابيات يعني الناس ممكن ما هي مطلعة عليها يعني بشكل كبير. الشيء الاول عقود اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي، نعرف انه فريق نيوكاسل الحالي سيء جدا وفي لاعبين رواتبهم اعلى من قيمتهم الفنيه، فهبوط النادي الى الدرجه الاولى راح يخفض رواتبهم، فبالتالي اللاعب نفسه راح يضطر انه يبحث عن فرصه انتقال لنادي اخر خلال الصيف الجاي. الشيء الثاني، في لاعبين في حاله هبوطهم عقودهم نفس عقودهم فيها شرط جزائي، بالتالي قد يكون في أندية تيجي وتشتري بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم في نيوكاسل. شيء ثالث، في لاعبين بعض عقودهم فيها مخالصة بمبلغ مالي أقل بكثير من اللي لو سويت المخالصة في الدوري الإنجليزي ممتاز، أقل بكثير. يعني لو كان مليون راح تخلصه في الدوري الإنجليزي ممتاز، راح تخلصه في تشامبيونشيب 100,000-200,000 باوند، ففارق كبير جدا.
إيه بس تعرف نواف، يعني تشامبيونشيب دوري قوي جدا من ناحية تنافسية.
أنا أتفق معك، لكن لو نرجع لنادي بنفس الطريقة هبط ثم صعد،
نورويتش.
لا أنا ما أتكلم عن نورويتش، أتكلم تحديدا عن ولفرهامبتون. ولفرهامبتون لما بدأ مشروع الحالي الصيني يعني بدأ بطريقة ضخمة جدا في تشامبيونشيب، شرى روبن نيفيز ب 25 مليون باوند من بورتو، شرى نيتو لاعب الحالي، شرى جوتا لاعب الحالي، كلهم كان ولفرهامبتون بتشامبيونشيب. فالنتيجة كانت صعود. في الوقت الحالي مع تراجع الإيرادات في الكرة الإنجليزية، مع متوقع أنه الجمهور أيضا يغيب خلال الفترة الحالية، الأندية الموجودة في الدوري متأثرة جدا. الآن نشوف نادي مثل فولهام، بورموث، شيفيلد يونايتد عندهم أفضلية على أي نادي موجود في الدوري حاليا، لأنه إيراداتهم المالية عالية جدا. فولهام الآن هو المتصدر، بورموث عفوا المتصدر، فولهام الثاني. شيفيلد يونايتد عندهم مؤجلات، لو فاز فيها راح يكون في المركز الرابع. فإيراداتك هناك إذا كنت هابط من دوري إنجليزي ممتاز راح تكون أعلى، وراح يكون إيراداتهم في السنة الأولى 43 مليون باوند، راح تكون يعني نصف الإيرادات اللي يحصلون عليها من دوري إنجليزي ممتاز في سنة واحدة. أنا مو شايفها يعني شيء كارثي، وممكن وقتها تبني فريقك بشكل أفضل، تبني فلسفتك بشكل أفضل، تعود كفريق يعني متعود على الانتصارات وعندك عقلية الفوز، صعب تبنيها في دوري إنجليزي ممتاز. هذا من ناحيه الهبوط. من ناحيه البقاء، طبعا بقاء نيوكاسل بيعتبر شيء جدا ممتاز، وانا شايفه هو الاقرب تحديدا من الهبوط في الوقت الحالي، تحديدا بعد تحركات راح تكون في الصيف. اذا بقى نيوكاسل الوضع راح يكون مختلف
ايضا. ايدي هاو يعني وضع لمسه الفريق يغير بعض الشيء، لعب شفت كم مباراه يعني واقعيه،
شفت دوينات كانت من افضل مباريات الفريق. طيب تعليقك فيصل، انت رابط بودكاست بعد 90 ما علقت على استحواذ نيوكاسل، ذيك الحلقه كنت غايب، سجلنا عليك غياب حلقة
والله شوف يعني أول شيء لا تكلمنا أتوقع عنها، تكلمنا.
لا لا أنت ما تكلمت، أنا تكلمت بس.
لا في جبناها في
حلقة، إيه بس مو بشكل يعني،
أي مو بشكل سريع، والآن برضو ما راح تكون بشكل مفصل، لكن أكيد أنه خطوة مهمة جدا. شراء، خلنا أخذها كأبعاد أكبر شوي، يعني شراء نادي في أقوى دوري في العالم شيء مهم جدا لمركز المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، وأحد يعني القوة الناعمة المهمة جدا لازم تستخدم المملكة في فرض اسمها على المستوى المستوى الدولي. يعني يمكن البعض كان شوي يسأل وقتها نواف انه ايش معنى نيوكاسل، ليش نيوكاسل وش السبب. طبعا في اسباب كثير، يعني النادي الأبرز في المدينة، طبعا في أندية ثانية بس درجات هواة، النادي الأبرز في المدينة هذا رقم واحد، نادي يحظى بالجماهيرية، موقع نيوكاسل أيضا مهم، أيضا في جوانب يمكن ما هي رئيسية وما هي مباشرة، يمكن هذه كتحليلات فقط، أنه ممكن أنت نيوكاسل نادي لا إرث ولا تاريخ ولا عراقة، أنت تكون سبب رئيسي في عودة للواجهة، نقطة مهمة. إضافة لذلك ولا هم هي قيمة شراء النادي، أنت ما تبغى بعد جازف بشراء نادي بقيمة أكبر ويكون فيه ريسك ومخاطرة بشكل أعلى. يعني كل العوامل هذه يعني كانت في صالح الخطوة هذه المهمة، ونتمنى بإذن الله إن شاء الله نيوكاسل يبقى السنة هذه، وإن شاء الله نشوفه منافس للسنوات الجاية.
على طاري نيوكاسل، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لو نشوفها في مشاريع دائما تكون في هذه الطريقة، تكون تفضل في
صقر
ولا
استشير. اي لا لا عشان طيب. الكادر شوي رجعنا الكادر.
طيب نسمع اخبار الان في الصحافه عن دخول صندوق استثمارات في الانتر ميلان. أيه. نسمع دخول الصحافه تتكلم عن نادي في امريكا. انا شايف ان استراتيجيه صندوق الاستثمارات العامه السعودي تعتمد بشكل رئيسي على المشاريع اللي مستقبلا متوقع ان تزيد ايراداتها او تكبر حجمها او حجم الداخلي للاستثمار، الاصول في الاستثمار تكبر، يكون يعني مثلا قيمه نيوكاسل بعد 6 سنوات 7 سنوات بدل تكون 300 مليون المبلغ اللي شريت انا فيه النادي يكون 600 مليون، فانا هنا دخلت استثمار في قابليه للتضخم نقدر نقول. يعني انا شايف نيوكاسل فيصل كان يعني هو الشيء الانسب انه يعني يكون شيء يعني شيء اول رئيسي للصندوق، لأنه ما في نادي وقت الحالي معرض للبيع مثل نيوكاسل. طيب
غشيتها ولا
ايه انت
غشيتها سجلها إيه بس إيه التاريخ طيب عشان طيب ما تنسى طيب
16/12 هي صارت كم ميلادي
2010
لا جينا طيب نروح للمحور اللي بعده ان شاء الله اللي هو في تاريخ 9 اكتوبر واستحداث دوري الدرجة الرابعة والثالثة السعودية في السعودية لأول مرة في التاريخ. طبعا ممكن مستمعينا الكرام يعرفون فيصل يعني شغال في نادي الرياض السعودي
عضو مجلس اداره
ويعني شوي يعني فاهم في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه ايش يعني اهميه هذا النظام. انا استغربت لما رسلت لي انه هذا ضمن الاحداث المهمه في عام 2021.
هو طبعا هو الموضوع دورس وكان شبه مقرر في 2020 اصلا لكن 2021 جاء الاعلان الرسمي للموضوع. طبعا التقسيم عندنا عشان المتابع يعرف تعرف دوري ممتاز اللي هو دوري محترفين بعدين دوري اولى بعدين دوري ثانية بعدين الدوري اللي بعده مباشرة كان ما له اسم أصلا ما له اسم لا ثالث ولا رابع كان يسمى دوري اللي يسميه دوري المناطق اللي يسميه دوري المكاتب اللي يسميه دوري الثالث وحر وكلها تقسيمة معينة يعني كل منطقة إدارية لها مكتب معين مكتب الرياض مكتب المنطقة الشرقية أحيانا حتى محافظات لها لها مكتب يعني مكتب شقرة كذا إلى آخره يعني فهذه الآلية كانت فكانت المكاتب هذه تسوي عددها كبير طبعا فيلعبون تصفيات دور 32 بعدها دور 16 إلى آخره من ثم يتهلون أربعة منهم لدوري الدرجة الثانية وهكذا. الاستحداث واللي حصل وشو اللي حصل بعد ما شفنا تطوير واضح على مستوى الدرجات في كرة القدم الدرجة الثانية تطورت حتى الفترة الأخيرة بشكل كبير شفنا ثلاثة جانب أول صح. في السابق كان أجنبيين فقط ولاعب مواليد أو أجنبي ولاعب مواليد شفنا النظام 6 محترفين في السابق دوري الدرجة الثانية كان جميع دوري هوات أبد يروح الدوام يبصم يتغدى ينسدح كذا شوي فجأة لقى نفسه منفرد عادي يعني ما عنده مشكلة صح. يعني لا الحين النظام اختلف الآن عندك 6 مقاعد أو 6 لاعبين في المجموعة في التشكيلة إلزامي يكونون مش إلزامي يعني محترفين أنت حر عاد تبي هوات براحتك بس عندك 6 محترفين يعني تجيبهم من دوريات أعلى. طب اللي حصل في الدرجة الرابعة أو الدرجة الثالثة وش اللي صار العدد الكبير هذا اللي كان موجود في دوري المناطق كان مسبب مشكلة في الرزنامة في الجدولة في الضغط في الملاعب في التوزيع إلى آخره قالوا الجماعة لا إحنا بنقسم العدد الكبير هذا بناخذ جزء بنخليه درجة ثالثة بناء على تصنيف معين وجزء راح يبقى كدرجة رابعة اللي هو نفسه كان دور المكاتب بس سموه درجة رابعة. طبعا وشون صنفوا هي من سوء حظ الأندية اللي كانت قبل القرار هذا مدي عليها اللي كانوا متطالعين من مجموعاتهم حق المكاتب هذا قالت عاد نبيكم على جنب أنتم معنا في الثالثة
حلو.
اللي ما تأهلوا من مجموعاتهم قالوا والله يعطيكم العافية أنتم مبقوا زي ما
كنتم
في الرابعة. فهذا هو التقسيم الموجود الآن. طبعا دوري الدرجة الثالثة الآن عبارة عن 4 مجموعات كل مجموعة 8 أندية يتأهل البطل بشكل مباشر وبعدين يلعبون الملحق بين 4 الثواني يتأهل منهم 2 بحيث أنه 6 يتأهلون لدوري الدرجة الثانية
6 يصعدون لدوري الدرجة ويهبط 6
من الدرجة الثانية نعم.
كم مجموعة
درجة الثانية؟ لا عفوا ما راح يهبط 6 لأنه الموسم الجاي ترى نواف موسم استثنائي. ليش؟ خذها من الدرجة الأولى موسم الجاي ممكن في شيء يفاجئك. الدرجة الأولى اللي هي تحت الممتازة على طول راح يهبط 5 راح يهبطون عدد كبير ترى.
ليش؟
لأنه صار في شكاوى من بعض الأندية في موضوع 20 فريق كثير. أنت ترى دوري الدرجة الأولى زي الدوري الإنجليزي على فكرة
20 فريق
38 مباراة فمرهقة ترى جدا عليهم مرهقة من ناحية المادية تنقلات سفر إلى آخره. فابتداء من الموسم الجاي بيكون 18 فريق بيهبطون طبعا 5 وبيصعد 3 من دوري الدرجة الثانية وبيزيد عدد دوري الدرجة الثانية وبيجون 6 من هناك الهبوط من الثاني 4 طبعا كثير. اي طبعا تفاصيل كثيره لكن المهم في الموضوع انه هذه الخطوه البعض يشوف ان ما لها علاقه مهمه لا هي لها علاقه ولها علاقه مهمه والشيء اللي بيفاجئك نواف من ضمن اهدافها الدرجه الرابعه الاخيره هذه انه اللي يبغى ياسس نادي من الصفر يبدا من دوري الدرجه الرابعه ترى هذه تفتح مجال للشركات الكبرى الان الشركات الكبرى لو فتحت مجال التفتت للجانب هذا استثمار رياضي وأسست لها أندية، ترى تستبعد سنوات لقاها تنافس.
أنا ما استبعد، أنا يعني متقبل فكرة إنه خلال 10 سنوات بنشوف نادي،
بتشوف
ما نادي متابع الحكومة يكون موجود في الدوري ممتاز. طيب بس في نقطة قبل نطلع هذا المحور، أنا نقطة تزعجني كثير جدا، نقطة تضايق أي متابع كرة قدم أو يعرف في الكرة، موضوع الكأس، كأس الملك. كأس الملك حق لجميع الأندية السعودية في المشاركة فيه، حرام جدا انه يختصر فقط على الانديه الدوري الممتاز.
صح،
نبي نرجع نظام السابق، تذكر قبل 3 سنوات 4 سنوات
الى قبل سنتين ترى كانوا يشاركون.
اي تذكر لما نادي الهلال راح للزلفي، الاجواء اللي صنع الهلال في مدينه الزلفي، حضور الجماهير،
شفنا الوشم مع الاتحاد سبب له مشاكل، كان بيطلع
يعني لا تحرمون الانديه.
وج طلع الشباب،
هذه الانديه يعني بالنسبه لها يعني مو بس للانديه، المنطقه نفسها، انه يروح نادي الهلال المنطقه، ممكن نادي الهلال طول تاريخه ما راح لها مثل منطقة الزلفي.
مهمة.
فأنا أعتقد، أنا من وجهة نظري، أنه موضوع كأس الملك يجب أن يعاد دراسة هذا الموضوع، ويعاد ترتيبه، ويعاد طريقة. يعني أنت مو مشكلة يا أخي، صفحة
حسب اللي عارف، نواف تراها مؤقتة،
هي أنا عارف مؤقتة،
بس هي اللي صارت كلها بعد كورونا،
مددوها بعد كورونا، لكن بعد إلى متى مددوها ما
أتوقع
نعرف.
أتوقع العلم عند الله، يا النسخة الجاية واللي بعدها بترجع.
إيه بس أنا اللي أبي أصله في أصل، ما نبيها تكون مثلا مختصرة على مثلا
لا ما راح تستمر ممتاز، مستحيل،
لا ما تكون على دوري ممتاز درجة الأولى فقط مثلا، أو خمسة من الدرجة الأولى والممتاز.
لا هي مفتوحة كانت حتى الثانية.
إيه نبي نرجع على النظام المفتوح اللي كان موجود سابقا. نظام كان جدا ممتاز، أنت عدد الأندية صار كبير أكبر، ابدأ دور تصفيات، ابدأ تصفيات، تصفيات أولية، تصفيات ثانية، دور أول، دور ثاني، دور ثالث، بعدين يدخل الأندية.
هي كانت إلى قبل سنتين مفتوحة حتى الدرجات اللي تحت.
صح،
ذكر هلال لما لعب مع رعاة.
أنا فاهم عليك
فيصل. إيه بس هي وقفوها فترة وترجع. أنا معك في نقطة إنها مفروض ما تستمر كذا.
أنا فاهم عليك، بس ما في أحد طرح فكرة إنه ترجع هذه البطولة.
لا مو لازم أحد يطرح فكرة، هي الأصل كذا.
ما في تصريح من الاتحاد السعودي.
لا هو اللي حصل، وش الآن اللي حصل بعد كورونا؟ صار في ضغط شوي في الرزنامة.
أنا فاهم.
يعطيك مثال، دوري الدرجة الثانية، بحكم أنا متابع دوري الدرجة الثانية، الموسم اللي راح تنصدم، تخيل ما في سبيس، ما في راحة أسبوع واحد.
أنا فاهم.
أسبوع حتى بين دورين ما في.
فاهم عليك فيصل، والله فاهم عليك، بس أنا خايف إنه يعجب ذا الموضوع الأندية والاتحاد السعودي ويختصر على دوري ممتاز.
صح، بتكون ضارة،
لأن مع الرزنام الجاية كأس العالم، السنة الجاية ترى بيجونك بعذر كأس العالم، عندنا كأس العالم
نبي الرزنامة،
اللي بعده بيقولون كأس آسيا، اللي بعده أنا فاهم، أنا هذا اللي عندنا، يعني هذا الطريقة اللي تدار فيها الرياضة. كأس الملك حق لجميع الأندية، يجب أن تشارك كل أندية المملكة العربية السعودية في كأس الملك.
أنا أتفق معك إنه لازم ترجع في أقرب وقت ممكن.
طيب عشان ما نطول في الحلقة، معنا محور الثاني في 19 أكتوبر، الحدث الكبير جدا في مدينة الرياض اللي أصبحت على صوت الديربي المنتظر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كمباراة بالنسبة لي هي مباراة القرن في الكرة العربية والكرة الآسيوية، لأن يعني الديربي كان يعني ديربي يعني أتى بعد سنوات من الصراع، سنوات من المنافسة، خلال آخر 5 سنوات تحديدا كان في منافسة شديدة، رغبة النصر بالفوز بدوري أبطال آسيا، رغبة الهلال بالفوز باللقب ومنع النصر من فوز دوري أبطال آسيا، كل هذه الأمور جعلت هذه المباراة بدون ذهاب وياب، أيضا جعلت هذه المباراة تكون مباراة استثنائية تاريخية يستحق أن نذكرها ضمن أحداث 2021.
أكيد مباراة أنا أعتبرها كانت للتاريخ،
وهارفك يعني نوع
أشوف يعني الأولى من نوعها، هذا رقم واحد.
صح.
رقم اثنين، كانت الفورمة اللي عيشها النصر والسدادات، وعطت زخم أكثر الملعب نفسه، والسيناريو اللي صار قبلها فترة، أنه كيف مرسول اللي كان محيط الرعب فجأة صار مرسول بارك، نوعية الصفقات والتعاقدات من تاليسكا وغيره، وطريقة الإعلان والمشاهدات، يمكن التفاصيل الصغيرة هذه البعض يقول ما لها علاقة، لا أنا أشوف لها علاقة، لأنها أعطت زخم، أعطت قيمة أكبر، أعطت قوة، أعطت وهج، إضافة للأسماء الموجودة في الفريقين. كل العوامل هذه، طبعا النصر يعني قدم مباراة كبيرة للأمانة، يعني حتى بعد الطرد.
صح.
يمكن خروج برضو ماريجا ريح النصراويين كثير وعطاهم مساحة أكبر في الشوط الثاني، لكن الهلال فاز ووصل للنهائي وخذ النهائي ويستحق أكيد.
طيب أعرض لك
ما عاد ينفع. طيب. راحت خلاص.
23 نوفمبر، حدث آخر لنادي الهلال والفوز بدوري أبطال آسيا وتزعم القارة بعدد 4 ألقاب، هو اللقب 8 على مستوى البطولات الآسيوية، حدث كبير صراحة. بصرح كفيصل، أنا حضرت نهائي سني في الملعب، نهائي أوراوا في الملعب الأول، نهائي أوراوا الثاني في الملعب، نهائي بوهانك. فيصل أقسم بالله العلي العظيم، ما في مباراة كانت فيها برود أعصاب مثل هذه المباراة. ما أدري هي ثقة
تشبع
ولا تشبع وما يعني. حتى أنا أذكر بالملعب ذيك يعني مباراة سيدني أنا أذكرها الجمهور وقتها أساسا مو فاضي كل المدرج كان متوتر. مباراة مباراة أوراوا الأولى كان نفس الوضع يعني شوي توتر. مباراة أوراوا الثالثة شوي الوضع مختلف لأنه كان شوي في ثقة عالية. بس المباراة هذه فيصل كانت مستوى الثقة عالي جدا. كان يعني اللي راح للملعب
واضح
راح بالملعب شعر بهذا الإحساس. يعني كان في زي كرنفال خارج الملعب. الناس مستمتعة مستمتعة جدا في المباراة جاية تحتفل الناس.
عدة أسباب أنا أشوف. السبب الأول الهلال بعد سنوات طويلة ما أخذ اللقب يأخذ 2019 ضد أوراوا خلاص هذه أزالت كرة الجليد خلنا نسميها
صح.
وخلت الهلال شوي بريحية أكثر يستعيد ثقته أكثر خاصة في المباريات الحساسة. صدقني لو خسر لو الهلال خاسر نهائي أوراوا يمكن بتشوف حالات إغماء في الملعب. إضافة لذلك نوعية الخصم مع كامل احترام والتقدير لبوهانج نادي محترام نادي لكن لكن ريكورد بوهانج ووضع بوهانج في ذيك الفترة يعني شوي عطى ريحية نوعا ما. خلنا نقول مش انه ما تحترم الفريق لا نوعا ما. رقم ثلاثة انت جاي من مباراة اللي توك ذاكرها انت مباراة القرن. انا ما مو قصدي طبعا الهلال هذه بطولة لها انك تفوز على النصر بس لا الهلال طلع من المباراة ذيك بمكتسبات
حدث كثير من الأعصاب
طبعا لأن هذيك جاية تشنج عالي فهذه امتصت
صح. صح. غير كذا فيصل موضوع أنه الهلال ملعب مع أولسان يعني لو لعب الهلال ضد أولسان كنا بنشوف نهائي آسيا ويعني مستوى فني عالي جدا
متصدر دوري و...
بالضبط يعني كان يعني فريق
ترى هدف ناصر محترم. يعني غير شوف مجرى المباراة ترى بوهان كانت الخطة واضحة بالنسبة لهم قفل
بالضبط.
مرتدات لكن بالضبط. هدف ذا لخبطهم لخبطة كاملة.
كان يوم الصراحة بالنسبة لي كان يوم تاريخي يعني يوم كان الاحتفال من قبل المباراة إلى بعد المباراة. يعني كان الوضعية وضعية احتفالية يعني شفنا كثير بطولات مع الهلال. أنا شخصيا عشت كثير بطولات مع الهلال ما في بطولة كانت فيها ثقة عالية جدا إنه الكاس اليوم مقضينه مقضينه إلا هذه المباراة.
تذكر ليلتها أنت قبلها بكم قاعدين كلنا توقعنا 2-2.
طيب عشان نضيق صدر فيصل
نطلع لا بالعكس تراني أنا نصراوي رياضي يعني.
طيب خلينا نطلع للحدث الآخر اللي معانا هو بتاريخ 30 نوفمبر عودة كأس العرب للدوران من جديد تحت مظلة الفيفا والخبر اللي أفرحنا كثير جدا وتصريح إنفانتينيو عن إمكانية اعتماد البطولة ضمن رزنامة الفيفا بشكل مستمر.
بطولة يعني كان لها إرث وكان لها تاريخ كبير يعني من الستينات نواف صح توقفت مرت فترات هبوط فترات تراجع. جميل عودة هالبطولة وبهالصبغة وبهالآلية وبهالطريقة الجميلة الاستثنائية تحت مظلة الفيفا. الشيء الوحيد اللي ضيق صدري بس والله نواف كاود انه اختيار العناصر للمنتخب يكون افضل علي. يعني انا مع قرار هيرفي بالعكس انك انت تبدا ما تبدا بالتشكيلة وما تدخل البطولة بالتشكيلة لتشارك التصفيات بحكم التصفيات دي. اولوية ابجي لك انا مع في هذا لكن انا ضده برضو في البلان بي اللي هو حطه. يعني في عناصر كان ودها تتمنى أنها تصل للمنتخب ومقدم مستويات ممتازة في الدوري وعندها عنصر الخبرة وكان بالإمكان اختيارها. لكن المزيج اللي شفناه في البطولة غريب لا هو بولمبي لا هو شباب يعني خلنا نسميها خبصة يلا بس هذا جمع وخذ لك المساعد يلا راح أنت توصي مني معليش يعني أشدنا بالاتحاد السعودي كثير وبالعمل صح. لكن اللي صار في الكأس العرب
على فكرة فيصل ركض كلامك هذه المشاركة أو مشاركة هذه بكأس العرب تنافي الاستراتيجية اللي أعلنها الاتحاد السعودي وهي استراتيجية تحقيق مركز بالتصنيف الفيفا عالي جدا انك تشارك في هذا المنتخب اضرك في التصنيف
جدا
يعني انت تراجعت في اخر تصنيف ثلاث مراكز او مركزين انا ما اعتقد بسبب مشاركتك بهذا المنتخب.
ربنا البعض تكلم كمان لها علاقه بالتصنيف
لا لها علاقه يعني ظهر يعني شيء واضح تبع الفيفا انك لو فزت بالبطوله كنت راح تتقدم مركزين او ثلاث مراكز. انا شايف انك خسرت هدفك الاستراتيجي كاتحاد سعودي مفترض انك حطيت البطوله اولويه لك تحديدا انك عارف موعد البطوله عارف متى راح تقام البطولة من قبل سنة فبالتالي مفترض انك ترتب امورك على انه هذه البطولة. بنفس الوقت انت ما وقفت عشان تلعب دوري راح ما ادري وش الراحة
انت اللي وقفت لا انت والشيء اللي يحز بالخاطر تدري وش نواف ارجع لعناصر الجزائر والمغرب نصهم من دورين يا رجال يعني الاتفاق ضار 3 و4 عناصر من الفتح من ضمك من أبها.
أنت لا وقفت ولا لعبت وهذه المشكلة. وكم لعبت مباراة مؤجلة في النهاية؟ مباراة مبارتين مؤجلة، فكانت تقدر ترتبها في أوقات أخرى أفضل. ما أفترض أنه أعطيت البطولة أكثر اهتمام وأعطيت البطولة ذهب فيها المنتخب الأول، وبطولة يعني حتى لو
بطولة جميلة يعني
كل نواحي حلوة
كتنظيم
ولو صدقني فيصل لو حنا شاركنا بالفريق الأول البطولة راح تأخذ أجواء أكبر من الأجواء اللي حصلت فيها. طيب انتقل للمحور الثاني بتاريخ 2 ديسمبر فوز ميسي في الكرة الذهبية 7. أنا تكلمت عن رأيي في بودكاست يعني. خلنا نسمع رأيك فيصل.
والله شوف يعني ما نبغى نتكلم عن كرة ذهبية ككرة ذهبية ولا اللي بيتكلم عن معايير كرة ذهبية والكلام هذا، لأن هذا يحتاج حلقة. لكن أتكلم أنه عطفا على اللقب اللي حققه ميسي الكوبا أمريكا وإسهاماته في اللقب هذا وعودته، صحيح كان في لعيبة يستحقونها أنا معك غير ميسي، لكن عطفا على الجانب هذا لا ده ميسي ما أقدر أقول شيء، لأنه والله لو لاعب غير ميسي يمكن أقول، بس ميسي كل ما حاولت تقلل حاولت انك تقول ما يستحق حاولت تقول هذا يستحق، تتذكر ان ميسي وتتذكر اللي سواه في هالموسم وانه على اخر مسيرته اقول هي جت على هذه يعني خلاص يعني ماشي حالك يعني. ولا ما انا متكلم عن معايير الاختيار، لو اتكلم عن معايير الاختيار موضوع ثاني يعني.
هو اساسا واضح انه في فوضى، حتى جلوب سوكر اعطت مبابي جائزة كرة ذهبية، جائزة افضل لاعب في العالم. طيب عندنا المحور اللي بعده محور الانطلاق الفورمولا في مدينة جدة في تاريخ 3 ديسمبر ضمن النجاحات المتواصلة للمملكة العربية السعودية في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية اللي هي مشروع رئيسي للدولة ورؤية 2030.
امتداد للحراك الرياضي اللي شفناه الفترة الأخيرة باستضافة أهم البطولات والمناسبات الرياضية، وشيء جميل حقيقة يعني بطولة بقيمة الفورمولا يعني إن شاء الله تكون باكورة بطولات جاية إن شاء الله.
ترى الناس مو يعني مو مستشعر أهمية هذا الاستضافة يعني، ترى
شيء عظيم
يعني طبعا. يعني إحنا نتكلم كأننا استضفنا كأس العالم من الآخر يعني، عشان الناس تفهم إحنا استضفنا كأس العالم في جدة للسيارات يعني هذه زبدة
رقم واحد أصلاً،
هذه زبدة الموضوع ايه. فكان حدث جدا كبير وكان حدث جميل جدا، للأسف كان بجدة، كانت ودي يكون بالرياض عشان نحضر ونشوف
قريب قريب،
فعلا إن شاء الله تكون الجولات الجاية تكون موجودة عندنا في جدة في الرياض. آسف. المحور الثاني معانا أو الحدث الآخر معانا في سنة 2021 هو اعتزال سيرجيو أغويرو المفاجئ في تاريخ 25 ديسمبر. طبعا الإنجليز يرون أن سبب اعتزال أغويرو سبب مرض أغويرو هو التطعيمات.
والله هو مو بس أغويرو يعني شفنا الظاهرة تكررت كثير. طبعا أكيد أغويرو لاعب قيمة أغويرو هداف كبير، يمكن تستغرب لو أقول لك إنه ظلم، تقول كيف ظلم هو؟ لا أنا أقول ظلم لأنه طلع في جيل رونالدو وميسي، لاعب قيمة كبيرة، لاعب لا إسهاماته مع السيتي، صنع تاريخ جديد، ساهم في صنع تاريخ جديد للسيتي، من نجوم وأساطير البريمير ليج بدون شك. أكيد خبر حزين لكل متابعين كرة القدم، لكن لو تكلمنا عن الظاهرة هذه اللي بموضوع مشاكل القلبية سواء عضلات القلب وغيرها، ترى إلى الآن نواف ما وصلوا إلى حقيقة علمية ثابتة، إلى الآن دراسات قاعدة تجرى، الآن قاعد يستخدمون الأجهزة هذه عشان يكتشفون السبب الرئيسي الحقيقي وراها. ترى اختلفت التفسيرات يعني، البعض تكلم عن موضوع كهرباء القلب، والبعض تكلم عن موضوع اللي هي ما أدري وش سماها، هي الضمور أو حاجة زي كذا. فإذا لا ما في مسبب واضح ومسبب علمي، البعض نسبها زي ما ذكرت على الموضوع، مو بس الإنجليزي على فكرة يعني.
أنا شفنا حنا في
آخر موضوع اللقاحات يعني
بالضبط في آخر أسبوعين يعني شفنا كثير حالات وفيات في الملاعب في الكرة العربية، شفنا 3 حالات وفاة هنا في مصر،
عمان والجزائر.
يعني حنا يعني من هنا منصة بودكاست 97 يعني نطالب يعني وزارة الرياضة وتحديدا الأمير عبد العزيز إنه يهتم في هذا الجانب الصحي، وتواجد جهاز نبضات القلب اللي من المفترض إنه يكون موجود في أي أرضية ملعب، لأنه مهم جدا هذا الجهاز، قادر إنه ينقذ أرواح كثير من الناس. وما أتمنى يكون الاهتمام فقط لدوري الممتاز، في دوري درجة أولى، في دوري درجة ثانية، والحين ثالثة ورابعة. فأنا أتمنى 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 إنه يكون في اهتمام أكبر، يكون في اطلاع من المسؤول الرئيسي على هذا الموضوع، مو يعني ننتبه لهذا الجانب إذا صارت عندنا كارثة أو
إدراك أنها ظاهرة عالمية الآن يعني. شفنا حتى أريكسون يعني
بالضبط يعني أنا أتمنى إنه نستبق يعني الأمور هذه، ونبدأ نجهز الأمور من بدري، ونتأكد إنه الأمور هذه متوفرة، إنه كل المباراة يجب أن تقام بتواجد سيارة الإسعاف وتواجد الأجهزة الطبية بالكامل، عشان يعني ما تصير كارثة لا سمح الله ونخسر الأرواح بسبب إهمال.
أنت تذكر أول ما طاح أريكسون
صح
يعني، أريكسون أول ما طاح ترى يعني كان شوي الموضوع بدأ يوصل لنقطة أنت حسيت كمتابع كمتلقي لا الموضوع في إن الموضوع وقف مو بتراها صح. مرة مرتين عرفت شلون؟ فالبعض ترى حتى نسبها مو بس للقاح نسبها الكورونا أن اللي جاء كورونا يكون عرضة الأكثر لكن الآن ننتظر التفسير العلمي للموضوع لسه ما بعد
بإذن الله وأتمنى أن نبدأ يعني نتخذ خطوات استباقية قبل أن تصبح عندنا حادثة في الكرة السعودية تحرك الجهات المختصة للاهتمام في هذا الجانب. طيب الحدث المعنى الأخير في سنة 2021
ختم فيه
والحدث اللي خذيت القلم عشان تكتبه لي والحدث اللي أنا نسيت أكتبه
لأنه سقط سهول يعني.
أرسلت لي في الواتساب مرتين بس نسيت أكتبه اللي هو حدث انتقال حمد الله من نادي النصر إلى نادي الاتحاد. نقدر نقول من نادي النصر أو نقول انتقال اللاعب الحر حمد الله إلى نادي الاتحاد.
شوف انتقال حمد الله مو انتقال عادي وجاب بعد سلسلة من المواقف سلسلة من يعني الأحداث شخصية حمد الله توقع تكلمنا هنا في البرنامج قبل
صح.
شخصية صعبة شخصية مو الكل يفهمها مو أي إدارة تقدر تتعايش مع نفسية هذا اللاعب. شفنا حمد الله مع الريان القطري شفنا مشاكل أمامنا هنا في النصر ما أدري وش اللي بيصير في الاتحاد. أنا أقدر أوصف الانتقال طبعا حسب اللي سمعنا ما أنا متأكد من صحة المعلومة أنه تنازل عن بعض الأمور المادية عشان فقط يوقع مع الاتحاد أنه رايح هناك كرد اعتبار. مشكلة حمد الله أخذ الموضوع خلنا نتكلم بعامية شخص أنا الرجال وأنت صح. يعني ما فيها واحد اثنين يعني تكلمنا برضو في فترة سابقة أنه لازم وهالشيء مثل ما طالبت نواف قبل شوي في موضوع الجهاز أنه ليش ما يكون في برضو عندنا مختصين في العامل النفسي والذهني يا أخي
صح.
يا أخي موجودين في كل العالم وفي أندية كثير حتى في دوريات والله أقل مننا في أوروبا ترى مو عيب ترى مو معناتها إذا قلت أن هذا اللاعب ولا هذا الفريق يحتاج أخصائي أنه تراهم فيهم مشكلة ولا فيهم
مانشستر يونايتد أعلن قبل كم يوم تعاقد مع أخصائي نفسي بطلب من المدرب رالف راجنيك
صحيح
هو مانشستر عادي صحيح. مو مشكلة ترى بالعكس يعني هذا شيء يعني
يهيئ البيئة صار ضروري نواف يعني صح. فنوعية حمد الله لاعب بنوعية حمد الله وجهة نظر الشخصية لاعب عنده تقلبات لاعب مزاجه يضطرب دائما يرفض الخسارة بشكل يعني غير طبيعي يتذمر أحيانا من بعض التشكيلات يتأثر من البيئة المحيطة. حمد الله ترى صنع الابتسامة للجماهير النصراوية حمد الله فرح الجماهير النصراوية كثير كسر أرقام كثير لكن حمد الله هو من نوعية يحتاج بيئة معينة عشان ينفجر فيها يعني ما نخفي دور حمد الله الفني لكن كان بتواجد جوليانو اللي كان مريحه كثير يتبادل مع الأدوار أحيانا ويدخل للعمق كان بتواجد مرابط بتواجد أحمد موسى اللي البعض يرى ما له دور أنا أشوف له دور مهم جدا وكان يعني لكن كان مشكلته دائما اللمسة الأخيرة. المجموعة هذه كلها نواف كانت مساعدة بشكل كبير لتألق ونجاح حمد الله. هذا لا يعني أنه إذا راحت المجموعة هذه حمد الله ما يبرز لا حمد الله نجم كبير وقيمة صح. كبيرة لكن يحتاج بيئة تحتويه يحتاج مجموعة داخل الملعب تعرف قيمة حمد الله. حمد الله يحتاج نوع أكبر من تقدير الذات نواف يعني ترى في لعيبة قدرني شوي يعني بين أهميتي شوي دلعني شوي أنا دلعك في الملعب هذا نوعية. حمد الله دائما يحس بالخذلان بشكل سريع دائما يحاول يتخذ مواقف مضادة دائما يتصادم سواء مع الإعلام وحتى مع بعض الجماهير لكن أنا متأكد متى ما كان في يومه أنه بيكون إضافة للاتحاد أو غير الاتحاد وما استبعد تماما لو لقى المساحة الكاملة ولقى البيئة هذه أنه راح يكسر الأرقام من جديد مع الاتحاد.
طبعا أتفق معك لكن أنا شايفها ضربة قوية من الاتحاد
ضربة قوية من
رد على موضوع أنسلمو وضربة قوية للمنافسة على لقب الدوري لأن أنسلمو الاتحاد الآن متصدر ويبحث عن لقب الدوري وجلب لاعب مثل حمد الله تحديدا من واحد واحد يبدأ حمد الله يلعب راح يلعب ذهب وياب ضد الهلال
صحيح.
كل هذه الأمور تعطي يعني الاتحاد يعني فرصة
أنت قصد ضربة قوية له كإضافة ولا على النصر
قصد ضربة للنصر موضوع أنسلمو ضربة على كل أندية الموجودة
بس بالدولي. تختلف شوي لأنه حمد الله كان وصل مرحلة أنه خلاص غير مرحب
حتى لو يرى الاتحادين هذا الجانب يرى الاتحادين أنه رد اعتبار لموضوع أنسلمو يعني مثل ما يرى النصروية أنه
حقهم.
موضوع
أنسلمو لا حقهم أكيد حقهم
أنه ضربة لنادي الاتحاد. حمد الله لاعب شفناه في دوري السعودية آخر سنوات لاعب جدا ممتاز لاعب راح يضيف الاتحاد شيء جدا عظيم راح يعطي الاتحاد كل شيء يريد الاتحاد. لكن أنا من وجهة نظري مهما كان اللاعب مهما كان اللاعب إذا أصبح اللاعب متعالي على النادي.
صحيح.
يجب أن لا يستمر في أي نادي كرة قدم.
الكيان فوق كل شيء.
وخروج حمد الله من النصر يمكن الآن النصراوي زعلانين، لكن على المدى البعيد ممكن يكون من مصلحة نادي النصر.
تعتمد على أبو بكر يعني.
ممكن.
هو اللي مو الوحيد اللي ممكن.
ممكن مهاجم آخر يعني اسمه حان جوناثان ممكن يوقع نادي النصر. طيب لو إحنا الحين خلصنا من المحاور معنا قبل أن نقرأ ردود الناس في تويتر. أو المستمعين في تويتر، الناس كلمة جدا كبيرة ومستمعين كلمة أدق.
صحيح.
فيصل إيش الحدث الأبرز 2021 بالنسبة لك؟
والله أحداث كثير صراحة، يعني ما أقدر أحصرها بحد، لازم واحد أختار يعني.
إيه حدث واحد.
طيب خلها اثنين، خلها شوي ثلاث. رحيل ميسي.
رحيل ميسي.
إيه.
أنا شايف إنه إعلان السوبر ليج يعني كانت بداية سلسلة تمرد كبيرة جدا على الكرة الأوروبية، سواء موضوع السوبر ليج، موضوع
كنت رابع حطة ثانية على فكرة، بس أنت حصرتني قلت لك رحيل ميسي.
طيب خلينا نقرأ بس ردود المتابعين أو المستمعين على موقع تويتر. الأخ معاذ يقول كأس العرب هو أهم حدث رياضي خلال عام 2021. فيصل يقول إقامة كأس العرب ونجاحها في نسخة الفيفا. عبد الله يقول لا يوجد حدث أعظم من تاريخ 7 أكتوبر، حط صور إعلان بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. عبد الله يقول فوز الهلال بدوري أبطال آسيا. عماد يقول إيطاليا بطلة لليورو. حمود يقول فوز ميسي بكوبا وخروج ميسي من برشلونة وعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.
كل واحد وفق
ما يرى
رؤيته ونظرته والحدث اللي هو أثر عليه، يعني سواء بالسلب أو بالإيجاب.
شخص آخر يعني عجبني في رد، يعني شوي رد مختلف عن رد وصلتنا اللي هو علي الخميس، يقول تنظيم الأولمبيات في اليابان رغم خطورة الأوضاع الصحية هناك. ردود الأخرى دائما هي ما طرحناها، يعني ما في
تتكرر. إيه تتكرر تقريبا
مثل ما طرحنا. طيب شكرا لك فيصل.
شكرا لك حبيبي.
شكرا لكم مستمعي الكرام. كان معكم فيصل محمد نوافع قيل في حلقة رقم 11 من الموسم الثاني لبودكاست بعد 90. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة إن شاء الله الأسبوع المقبل. لكن في الختام نذكر في رسالتنا دائما خلال أزمة فيروس كورونا هي أخذ المعلومات الرسمية من مصادر الدولة وعدم الالتفات للإشاعات اللي نجهل مصدرها. لا تنسوا الاشتراك في قنوات بودكاست بعد 90 وشكرا لكم.
شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.